الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله جل جلاله في كتابه العزيز: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أن يفرق الدين إلى شيع كثيرة وإلى فرق كثيرة وإلى اتجاهات متعددة متناقضة متباغضة تتراشق التهم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي آية أخرى أيها الإخوة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ذلك أن أعداء الإسلام يستهدفون الإسلام كله جملة وتفصيلا، فلا بد من وحدة الصف، فلا بد من التعاون، فلا بد من أن نفوت على الأعداء ما يصبون إليه من تفرقة المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، كان عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق يدعو فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا من أدعية النبي الصحيحة عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، الاختلاف واقع، لكن ما موقفنا من الاختلاف؟ يقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا اختلفنا لنا مرجعية، إنها كلام الله، إنها سنة رسول الله، إنها إجماع الصحابة الكرام في العصر الذي كانوا فيه، وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية لهذا العصر. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. أولو الأمر كما قال الإمام الشافعي هم العلماء والأمراء، العلماء الذين يعلمون الأمر، والأمراء الذين وكلهم الله بتنفيذ الأمر. إن اختلفتم معهم في شيء فردوه إلى الله في قرآنه وإلى الرسول في سنته، ولا يعقل ولا يقبل أن يحيلنا الله على كتابه وعلى سنة رسوله ثم لا نجد شفاءً لهذه المشكلة، ولا تغطية لهذه القضية، ولا إجابة لهذا التساؤل. آية ثالثة: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. هذا توجيه الله عز وجل. حبل الله المتين هو قرآنه الكريم وبيان نبيه العظيم. أيها الإخوة الكرام، لا شيء يضعفنا كاختلافنا، ولا شيء يجعلنا في متناول أعدائنا كتلك الخصومات التي بيننا. لذلك أيها الإخوة، هناك قواعد دقيقة جدا في هذا الموضوع. من هذه القواعد أنه ما لا يتطرق إليه الخلل ثلاث: كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة، وما سوى ذلك فليس بمعصوم. هذا منهج: كتاب الله، وما صح من سنة رسول الله، وإجماع الصحابة، وما سوى ذلك فليس بمعصوم. القاعدة الثانية: لا يجوز لأحد أن يخرج عن المقطوع دلالته من كتاب الله. آية في كتاب الله قطعية الثبوت، وكل كتاب الله قطعي الثبوت. قطعية الدلالة واضحة وضوح الشمس. لا يجوز لمسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يخرج عن المقطوع دلالته من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وما علم يقيناً أن الأمة قد أجمعت عليه. أنت حينما تحاور إنساناً في قضية خلافية ينبغي أن تضع أسساً. هل أنت مؤمن بمطلق كمال القرآن وكمال هدي النبي العدنان وإجماع الصحابة الكرام؟ إذاً اجلس كي نتحاور. لكن ظنية الدلالة من كتاب الله والمتشابهة من الآيات يرد إلى المحكم، والظني الدلالة يرد إلى المقطوع، وهذه قاعدة ثانية مريحة. الآيات ظنية الدلالة مهما كثرت ترد إلى الآيات قطعية الدلالة مهما قلت، والآيات المتشابهة مهما كثرت ترد إلى الآيات المحكمة مهما قلت. يعني حينما يقول الله عز وجل يضل من يشاء، هنا عزي الإضلال إلى الله، في آية أخرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذاً هذا هو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. الآيات المتشابهة ينبغي أن ترد إلى الآيات المحكمة، والآيات ظنية الدلالة ينبغي أن ترد إلى الآيات قطعية الدلالة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إن كانت الآيات متشابهات نقف عند لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، وإن كانت من الآيات الأخرى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الحقائق، ولكن لا بد من عدة آداب أفصلها إن شاء الله حول القضايا الخلافية بين مجموع الأمة. أولاً، من أدب الاختلاف أن تتثبت من قول المخالف، فلا تقبل قولاً عنه، ينبغي أن تستمع منه مباشرة، أو أن تستمع إلى شريطه، ومع الشريط هناك شبهة، هناك قطع ووصل وإدخال وتزوير، لا بد من أن تتأكد أن هذه الفكرة سمعتها من المخالف بنفسك، أو تيقنت من أنها منسوبة إليه. يا أيها الإخوة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الحقيقة الأولى، التأكد من صحة نسبة هذه الفكرة أو تلك المقولة إلى من خالفك بالرأي، فقد تنشأ مشكلات وتقوم خصومات، والمخالف لك بريء من هذا الذي نقل إليك. فالنقطة الأولى أن تتأكد من صحة نسبة هذه المقولة إلى من خالفك بالرأي. أيها الإخوة، والبند الثاني في هذا الموضوع أن تحدد محل النزاع والخلاف. فقد يبدأ المتحاورون وموضوع الخلاف ليس واضحاً عند الطرفين، وقد يكونا متفقين دون أن يشعرا، فلا بد من تحديد موضوع الخلاف، وتحديد المشكلة أول طريق في حلها. القاعدة الثالثة: لا تتهم النيات، مهما كان مخالفك مخالفاً للحق في نظرك فإياك أن تتهم نيته. افترض في المسلم الذي يؤمن بالقرآن والسنة ولا يخرج عن إجماع الأمة، افترض فيه الإخلاص ومحبة الله ورسوله والرغبة في الوصول إلى الحق، وناظره على هذا الأساس، وكن سليم الصدر نحوه. هذه الحقيقة الثالثة: لا تتهم بالنيات. لا شك أيها الأخ الكريم أنك بهذه الطريقة ستجتهد في أن توصله إلى الحق إذا كان الحق في جانبك، أما إذا افترضت فيه سوء النية وقبح المقصد فإن نقاشك معه سيأخذ منحاً آخر، وهو إرادة كشفه وإحراجه وإخراج ما تظن أنه خبيئة عنده، وقد يبادلك مثل هذا الشعور فينقلب النقاش عداوة، والرغبة في الوصول إلى الحق رغبة في تحطيم المخالف وبيان ضلاله وانحرافه. البند الرابع: أخلص النية لله. اجعل نيتك في المناظرة هو الوصول إلى الحق وإرضاء الله سبحانه وتعالى، وكشف غموض عن مسألة يختلف فيها المسلمون، ورأب صدع بينهم، وجمع كلمتهم، وإصلاح ذات بينهم. هذه نية المؤمن، ليست التشفي ولا التجني ولا التحطيم، لكن نيته أن يوصل من يناظره إلى الحق. إن كانت النية كذلك فالمناظر يثاب على ما يبذله من جهد في هذا الموضوع. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في قواعد المناظرة وقواعد حل الخلاف فيما ينشأ بين المسلمين. ادخل إلى المناظرة وفي نيتك أن تتبع الحق إن كان مع خصمك ومناظرك، هذه بطولة. لو وجدت أن الحق مع من يناظرني لاتبعته، هذه موضوعية، هذا إخلاص لله عز وجل. أيها الأخ الكريم، وفي قاعدة سادسة، اتهم رأيك، لا تطمئن إلى أفكارك اطمئناناً قطعياً، اتهم رأيك، قل أنا على حق كما قال الشافعي وقد أكون مخطئاً، وهذه بطولة في المؤمن. شيء آخر، ينبغي أن تقبل الحق من المخالف، وأن قبول الحق من المخالف حق وفضيلة. لماذا حجب الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم في معركة بدر؟ حجب عنه الموقع المناسب، حجبه عنه وحياً، وحجبه عنه اجتهاداً، وحجبه عنه إلهاماً، إلى أن جاء صحابي يذوب محبة لرسول الله ويذوب أدباً معه، قال يا رسول الله، أهذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ببساطة المخلص: بل هو الرأي والمشورة. قال يا رسول الله: ليس بموقع. فما كان من النبي إلا أن شكره وأثنى عليه، وأمر أصحابه أن يتحولوا إلى الموقع المناسب، وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نرجع عن الخطأ، وكيف نرجع إلى الحق، وكيف ننصاع إلى المشورة. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن تتهم رأيك أحياناً. شيء آخر، كما قلت قبل قليل، قبول الحق من المخالف حق وفضيلة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في صحيح الجامع: لا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. آية قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، تجعلها موضع بحث. ليس هذا من أخلاق المؤمن. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في تعريف الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أن ترد الحق بأدلته الناصعة، أن ترد الحق بحجته القوية، وأن تغمط الناس أقدارهم، هذا هو الكبر. أيها الإخوة الكرام، من آداب المناظرة بين المؤمنين أن تستمع قبل أن تجيب، أن تستوعب كلام الطرف الآخر، أن تستوعب أبعاده، أن تستوعب اتجاهاته، أن تستوعب أدلته. ينبغي أن تستوعب قبل أن تجيب، وينبغي أن تجعل لمخالفك فرصة مكافئة لفرصتك. كما تتكلم ينبغي أن يتكلم، كما تدلي برأي ينبغي أن يدلي برأي، كما ينبغي أن تأتيه بالحجج ينبغي أن تفسح له مجالاً أن يأتيك بالحجج. أما إذا ظهر عندك إشكال، ما المانع أن تستمهل؟ ما المانع أن تقول له: دعني أراجع هذه القضية؟ فهذا من صفات العالم الحقيقي: دعني أراجع. هذا الذي يعلم كل شيء لا يعلم شيئاً، نصف العلم لا أدري، وفد عظيم جاء من أقصى المغرب، من الأندلس إلى بلاد الشام، ومعه 30 سؤالاً، التقوا بابن حنبل رحمه الله تعالى، بالإمام العظيم، إمام زمانه، أجاب عن 17 سؤالاً، أما الباقي قال: لا أدري. قالوا: أنت لا تدري؟ قال: قولوا لمن أرسلكم: الإمام أحمد بن حنبل لا يدري. حينما تقول لا أدري فأنت عالم. أما هذا الذي يجيب عن أي سؤال بلا تردد ليظهر على أنه في القمة، فهو ليس من أهل العلم. من صفات أهل العلم التواضع. أيها الإخوة الكرام، حقيقة هي أدق ما في هذه الخطبة. كل من ظهر له حكم الله وحكم رسوله وجب عليه قبوله فورا، كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. كمؤمن إن كنت خارجا عن دائرة الإيمان لك أن تعترض على ما فيه حجة قطعية، أما إذا كنت مؤمنا وكنت المعني بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ينبغي أن تنصاع للحق مباشرة وأن تدع للحق كل قول مهما كان قائله عظيما. إذا ثبت لك أن هذا حكم الله وأن هذا حكم رسول الله ثبوتا قطعيا بدلالة قطعية، ينبغي أن تدع لما ثبت لك كل قول سمعته أو ألفت سماعه أو تعظم قائله مهما يكن عند الناس عظيما. هذا هو الحق، والحق أحق أن يتبع. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في قواعد الحوار، قواعد المناظرة: لا تجادل ولا تماري، لا يكن دخولك في نقاش مع أخيك المسلم هدفه الجدال والمماراة، بل يجب أن يكون مقصدك معرفة الحق أو توضيحه لمخالفك، لأن الجدال مذموم والمماراة مذمومة. والجدال والمماراة أن يكون الانتصار لرأيك وقطع خصمك وإثبات جهله أو عجزه وإثبات أنك الأعلم والأفهم وأنك الأقدر على إثبات الحجة. يا أيها الإخوة الكرام، كثيراً ما تنشأ خلافات بين المسلمين بسبب عدم تحديد مصطلحاتهم، فالمصطلح الذي يقوله زيد يقصد به المعنى الفلاني، والمصطلح الذي قاله زيد يفهم خصمه معنى آخر، ينشأ الخلاف. لا بد من أن تحدد المصطلحات. تعريف العقيدة، تعريف الإيمان، تعريف الإسلام. الإيمان يزيد وينقص كيف؟ كيف الإيمان قطعي لا يزيد ولا ينقص؟ ما دليل ذلك؟ حينما تحدد المصطلحات تنجو من خصومة طويلة لا تنتهي. أيها الإخوة الكرام، إذا تيقنت أن الحق مع مخالفك فاقبله، وإذا قبل منك الحق فاشكره، قل له: جزاك الله خيراً، لفت نظري إلى قضية غابت عني، وهذا من بطولات المؤمن ومن دقة علم العالم، أن ينصاع للحق وأن يقبله وأن يعلن قبوله، لا أن يسكت، لا أن يقبله سراً، أن تعلن قبوله. إذا لفت نظرك إنسان مخلص قل له: جزاك الله خيراً، كانت هذه القضية غائبة عني. وإذا قبل منك الطرف الآخر فاشكره ولا تمن عليه، أشكره على انصياعه للحق. الود بين المؤمنين فريضة. أيها الإخوة الكرام، القاعدة الخامسة عشرة: لا تيأس من قبول مخالفك للحق. قد لا يستوعب ما قلته، لكن بعد ذلك قد يستوعب. الآن لم يستوعب، كن حليماً، لا تيأس منه، لا تخرجه من حساباتك، لا تقطع الأمل منه. اليوم لم يستوعب، بعد حين يستوعب، بعد حين قد تأتيه ظروف تؤكد له حجتك. فلذلك لا بد من أن تكون رحب الصدر، حليماً، كاد الحليم أن يكون نبياً. الحلم سيد الأخلاق. أحياناً يشتد النقاش، وهذا النقاش والحوار قد يصل إلى الخصوم الكبيرة. من حكمة المؤمن أن يوقف الحوار إذا أدى إلى خصومة، أن يوقف الحوار إذا أدى إلى عداوة، أن يوقف الحوار إذا أدى إلى قطيعة. فالصلة بين المؤمنين فريضة، والود بينهم فريضة، والأخوة بينهم فريضة. فضحي بسنة أمام فريضة. القاعدة أيها الإخوة، الإبقاء على الأخوة مع الخلاف في الرأي في المسائل الخلافية أولى من دفع المخالف إلى الشقاق والعداوة. يعني ينبغي ألا تخسر أخاك، حاول أن تصلحه، فإن لم تتمكن ينبغي ألا تخسره. أيها الإخوة الكرام، لا يجوز لمسلم أن يقاطع أخاه المسلم لرأي ارتآه أو اجتهاد اجتهد فيه، ما دام يعلم أن تحري الحق واجب على كل مسلم، فإذا تحرى الحق سقط عنه اللوم، هو عبد الله فيما اجتهد فيه، والمجتهد إذا أخطأ له أجر، وإذا أصاب له أجران، وهذا من فضل الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، من تتمة هذه القواعد، لا يجوز التشنيع ولا التبديع ولا التفسيق لأحد من سلف الأمة ومجتهديها إذا خالف بعض الأمور القطعية اجتهاداً. أيها الإخوة، وحدة الصف هي المقدمة، ولا سيما في هذه الأيام، ولا سيما أن العدو يستهدف كل المسلمين بكل فرقهم ومللهم ونحلهم، وأن وحدة المسلمين أو وحدة صف المسلمين مطلوبة في أعلى درجة في هذه الأيام. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، مما يزيد الخطبة وضوحاً هذه الحقيقة، أن العقيدة التي يحملها الإنسان في صدره ذات أثر كبير في سلوكه. لو لم يكن هناك من علاقة بين ما تعتقد وبين ما تتحرك به، اعتقد ما شئت، لكن لأن كل عقيدة أو كل تصور أو كل وهم تتوهمه لا بد من أن ينعكس على سلوكك شئت أم أبيت. بل نستطيع أن نقول إن سلوك الإنسان العملي في حياته ومواقفه تجاه الأحداث التي تواجهه في رحلة الحياة ما هي إلا ترجمة حية لما يحمل بين حنايا قلبه من عقيدة، وما ينطوي عليه فؤاده من مبادئ وقيم. وقديماً قالوا إن الإناء ينضح بما فيه، هذه بدهية مسلمة لا يشذ عنها أحد إلا المنافقون الذين يعانون من انفصام في شخصيتهم بين ما يحملون ويعتقدون من عقائد وبين ما يسلكون في الحياة من مواقف، لذلك هم أتعس الناس في الدنيا وأشقى الناس في الآخرة. النقطة الدقيقة أيها الإخوة، أن الوهم ضرب من العقيدة. كنت أدعو الله فأقول: اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. الوهم عقيدة، الإنسان إذا توهم شيئاً اعتقده، وإن اعتقده انطلق في حركته في الحياة وفق هذا الوهم. والوهم كما يقولون ضرب من العقيدة بهذا الاعتبار، فالإنسان إذا توهم أمراً في أي شأن من شؤون حياته دفعه ذلك الوهم لاتخاذ مواقف معينة وسلوك محدد يتفق نصاً وروحاً مع ما يمليه عليه هذا الوهم. إذاً أصبح الوهم لهذا الإنسان عقيدة يعتقدها. إن خطر الوهم لا يكمن في أنه عقيدة، بل لأنه اعتقاد فاسد قد يجر صاحبه وحامله إلى المهالك في الدنيا والآخرة. فكم ضيع الوهم من فرص سانحة، وكم بددت الأوهام من طاقات وشتتت من جهود، فأنت قد تخسر صديقاً وفياً يندر في هذا الزمن لأنك توهمت فيه شيئاً لم يكن موجوداً. سقت هذه المقدمة تمهيداً لقصة اطلعت عليها هذا الأسبوع. سائق ليس ملتزماً إطلاقاً، يعمل سائقاً لدى أسرة، لاحظ هذا السائق أن بنت صاحب الأسرة مغرمة بقراءة الأبراج، والأبراج باطلة، ومن أتى كاهناً فصدقه فقد كفر، من أتى ساحراً فصدقه لم تقبل منه صلاة 40 صباحاً ولا دعاء 40 ليلة. هذه الأبراج لا أصل لها إطلاقاً، وهم في وهم. لاحظ أن بنت صاحب البيت مغرمة بقراءة الأبراج، فذهب إلى صاحب المجلة وأغراه بمبلغ من المال وقال في برج هذه البنت: إن في حياتك سائقاً، لو تزوجتيه لكنت أسعد الناس. فقبلت به، جهلها ووهمها دفعها إلى شقاء الدنيا وشقاء الآخرة. أيها الإخوة الكرام، أخطر شيء في الحياة أن تعيش في الأوهام، أن تعيش في الأحلام، أن تعيش في الأماني، وأعظم شيء ينفعك أن تكون مع الحق، وأن تعتقد الحق، وأن تسلك الحق، والحق هو الله، من عند الله. أيها الإخوة، ما من صفة مخجلة في الإنسان كالجهل، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الجاهل عدو نفسه، إن أعدى أعداء الإنسان هو الجهل، بل إن أهل النار وهم في النار ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أزمة علم، الكافر والمنافق والمشرك جاهل واهم، يعتقد ما ليس صحيحاً. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. لا بد من أن تتيقن من الحقيقة، أطلب الحقيقة من الله، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك، ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم، فأقرر أعيننا من رضوانك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى، اجمع بينهم ووحد كلمتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم دمر أعداءهم، اللهم اكتب الصحة والسلامة لكل من يقاوم في سبيلك يا رب العالمين. اللهم أجب دعانا بكرمك يا مولانا، والحمد لله رب العالمين.